بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل. نلتقي من جديد في هذا المكان الطيب، نتذاكر ونتناصح فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا. لذلك أخواني الأفاضل، لا أطيل عليكم حديثي معكم في هذه الليلة حول ما نحن مقبلون عليه من هذا الموسم العظيم وهذا الشهر الكريم، شهر رمضان. هذا الشهر أخواني الأفاضل الذي هو أفضل شهور السنة على الإطلاق، فيه ليلة هي خير من ألف شهر لمن اغتنمها ووافقها. فلذلك المسلمون الصالحون العابدون يحرصون على هذا الموسم غاية الحرص، ويسألون الله عز وجل بلوغه والإعانة على صيامه وعلى قيامه، ويسألون الله عز وجل أن يتقبل منهم. هكذا حال المسلمين وحال الصالحين في استقبال المواسم الطيبة، في استقبال الموسم الخير الذي تزداد فيه الحسنات وتتضاعف فيه الأجور والثواب. لكن أريد فقط أخواني الأفاضل أن أقف معكم ثلاث وقفات حول شهر رمضان المبارك، حتى لا أطيل عليكم ونتكلم على أهم المهمات في هذا الشهر الكريم. لا بد أن تسأل نفسك يا عبد الله، ما الغاية وما المقصود من شهر رمضان ومن صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ اعلموا أخواني الأفاضل أن هناك غاية عظيمة وحكمة عظيمة شرع الله عز وجل صيام رمضان لأجل هذه الحكمة والغاية الجليلة. الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا معروف بما أن الله عز وجل خصه بهذا الكلام العظيم، وهو كلامه أنه أنزله في رمضان. ولكن هناك آية تبين لنا الغاية والحكمة من صيام رمضان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم أخواني الأفاضل هذه يسمونها لام التعليل في اللغة العربية، أي لسبب ولغاية ولحكمة. لعلكم تتقون، تكون قلوبكم وتقواكم لله سبحانه وتعالى من هذا الصيام ومن هذا القيام. وهي لا شك أنها دورة سنوية يتيحها الله عز وجل لعباده المؤمنين المسلمين ليتقربوا إلى الله عز وجل، لتعمر قلوبهم بالطاعة بالعبادة بهذه الأعمال الجليلة في شهر رمضان المبارك. فلذلك أخواني الأفاضل شرع صيام شهر رمضان، وكانت الغاية هي تقوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم يوصلك يا عبد الله الصيام والقيام إلى تقوى الله وترك هذه المعاصي وترك هذه الآثام، فما الحكمة؟ ما حققت الحكمة التي من أجلها شرع الصيام وشرع هذا الشهر العظيم الذي هو أفضل شهور السنة على الإطلاق؟ هذا الأمر الأول أخواني الأفاضل لا بد لنا أن نعتني به وأن نحرص على غرسه في قلوب الناس والمسلمين، وأن يحرص عليه المسلم أن يناله وأن ينميه في قلبه وهي تقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. الأمر الثاني إخواني الأفاضل، لابد للمسلم أن يراجع نفسه وأن يأخذ بيد نفسه في هذا الشهر للتغيير، ولا يقول أحد أنني لا أحتاج إلى تغيير ولا أحتاج إلى زيادة، فأنا طائع لله، مصلي، صائم، قائم، عندي من الصدقات. إياك يا عبد الله أن يقع في قلبك شيئا من هذا، فإن المسلم مهما بلغ من الأعمال فهو مقصر، ومهما بلغ من السعي في طاعة الله عز وجل فهو مقصر، شئنا أم أبينا، لأن الإنسان المسلم مهما وصل من الأعمال كذا، فما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى وعبد الله حق العبادة. فإن السلف الصالح إخواني الأفاضل من الصحابة دائما يحرصون على العمل الصالح وهم وجلون، وجلون خائفون. ولما هذا الخوف مع عبادتهم لله؟ يخشون ألا يتقبل منه. ونحن إخواني الأفاضل مهما نعمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله عز وجل هذا العمل. فليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بقبول الأعمال، بقبول العمل الصالح، هذه العبرة إخواني الأفاضل. وأما القبول فلا نعلم إخواني الأفاضل، نحن نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا. فالمسلم يحرص على الزيادة والتزود من العمل الصالح. قال الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون يعني يعملون الموبقات الكبائر، هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال: لا يا عائشة، هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون ألا يتقبل الله منهم. لذلك إخواني الأفاضل، المسلم إذا أقبل على شهر رمضان فهو شهر التغيير، شهر الانتقال من تقصير إلى زيادة في العمل، من قلة في العمل إلى كثرة في العمل، من إساءة في العمل إلى إحسان وإتقان في العمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلذلك يأتيك شهر رمضان فهو والله إخواني الأفاضل موسم جعل الله عز وجل فيه كل أسباب التغيير. الله عز وجل يغير لك هذا الحال من حال إلى آخر. في هذا الموسم تتغير الأمور دون أن تشعر يا عبد الله. تأملوا هذا الحديث إخواني الأفاضل، كما جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. هل هذا في يدك يا عبد الله؟ هل تستطيع أنت أن تفتح أبواب الجنة؟ أو تستطيع أن تغلق أبواب النيران؟ هل تستطيع أن تصفد الشياطين وتربطها؟ لا تستطيع أنت. الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه فعلها لكم يا عبد الله. الله عز وجل امتن عليكم أن غير لكم هذه الأمور التي لا تستطيعون أن تغيروها من أجلك يا عبد الله. الله فعل ذلك من أجلك، فما أنت صانع من أجل الله؟ فماذا أنت مقدم لله عز وجل مقابل هذه النعمة العظيمة؟ وأنتم ترون كيف تمتلئ المساجد ويقبل الناس الذي لربما لا يعرف طريق المسجد إلا في رمضان، ولكن سبحان الله تجد في قلبه حبا للصلاة، حبا للعبادة، إقبالا على الخير، وهذا كله من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. أن غير لهم شيئا لا يستطيعونهم أن يغيروه، ولكن الله عز وجل جعل لهم وأتاح لهم هذا الأمر ليتقربوا إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل رحيم، الله كريم سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول من الألفاظ الخاطئة رمضان كريم. ترى رمضان كريم تحتمل، ولكن الصحيح أن الله هو الكريم. من الذي جعل رمضان كريم؟ من الذي يبارك في رمضان؟ من الذي يعطي في رمضان؟ هو الله سبحانه. وإلا هذا الشهر ليالي ونهار لا علاقة له إلا بتدبير العزيز الحكيم. فالله عز وجل هو الكريم الذي أكرمك في هذا الشهر وجعل لك هذه النعم. لذلك جاء في الحديث الآخر الذي يبين هذه النعم أخواني الأفاضل بعد أن قال: فلم يترك بابا من أبواب الجنة إلا فتحها الله سبحانه وتعالى، ولا بابا من أبواب النار إلا أغلقها سبحانه وتعالى. وصفدت مردة الجن والشياطين، صفدت. ما الذي يقدر عليهم أخواني الأفاضل؟ هؤلاء مردة الجن والشياطين لا يقدر عليهم إلا من خلقهم، وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الذي في سنن الترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وإن في هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها، يعني من حرم الاغتنام في هذه الليلة فقد حرم، يعني هو المحروم. أخواني الأفاضل، يا باغي الخير أقبل في هذا الشهر، لأن أسباب الخير وأبواب الخير كلها مفتوحة. فمن لم يسعفه وتسعفه نفسه في الإقبال والإكثار من الطاعات فهذا المخذول، نسأل الله السلام والعافية. ويا باغي الشهر أقصر، أن هذا الشهر ليس وقتا للآثام والمعاصي، هذا وقت الإقبال على الله بالطاعات وتغير الحال من معصية إلى طاعة ومن تقصير إلى زيادة. هذا هو الشهر أخواني الأفاضل العظيم، هذا الشهر الذي جعل الله عز وجل فيه أسباب الخير والإتاحة للطاعات المتنوعة. فالمحروم من حرم هذا الشهر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل كما في مسند الإمام أحمد، قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين يا محمد، قال آمين. والله أخواني الأفاضل هذه الخسارة، أن هذه الفضائل وهذه الأعمال كلها متوفرة، وهذه الأسباب كلها يسرها الله لك، ثم يكون التقصير من هذا الإنسان لا يرفع بذلك رأسه. موسم عظيم للطاعات وللعبادة وللتقرب إلى الله عز وجل. لو قيل لك أن هذا موسم تجارة لكسب الأموال لرأيت الناس أخواني الأفاضل لربما لا ينامون حتى لا يفوتهم هذا الموسم. النوم لا ينامون، يقول ثلاثة أربع أيام وأنا في السوق، هذا لأنه موسم للتجارة والربح المالي. فكيف لأهل الصلاح وأهل الطاعة أن تذهب هذه الليالي المباركات وهذا الشهر الذي جعل الله عز وجل فيه هذه الأسباب العظيمة تذهب نوما وكسلا وتراخيا وتفريطا؟ تجد الإنسان يصلي يوم التراويح وخمس أيام ست أيام لا يصلي، وإذا صلى أربع ركعات ولا ركعتين مع الإمام ثم يذهب ويتركها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. يصلي الإمام نص ساعة، ساعة لربع، ثلث ساعة، فتنال هذا الأجر العظيم أنك قمت الليلة كل. لذلك جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله عليكم، أيوجد أكرم من الله عز وجل يكرمنا بهذه الفضائل وهذه الأجور؟ تعمل القليل فيكتب لك الكثير، تعمل الوقت القليل فيجعل الله وقتك كله طاعة وكله مقبول بالعمل الصالح. فلماذا تفرط يا عبد الله؟ لماذا تقصر في طاعة الله؟ لماذا يفوت عليك هذا الموسم ولم يزدد ميزانك من الأجور والحسنات؟ والله يا أخواني الأفاضل يحرص أشد الحرص الشيطان للوسوسة، فهو لا يستطيع إلا الوسوسة، أن تفرط في هذه الأعمال وأن تفرط في هذا الموسم. وبعض الناس ربما يسافر في هذا الموسم حتى لا يصومه وحتى لا يكون من أهل الطاعات والصيام، وهذا والله أخواني الأفاضل كله من تسويلات الشيطان لعبد الله. وما أجمل رمضان أن تقضيه بطاعة الرحمن ومن صلة الأرحم ومن الصلاة ومن الصدقة ومن الكلمة الطيبة ومن الأخلاق الحسنة والتعامل الحسن وتعاهد الأقارب والجيران والأهل، وأن تقيم حلقة قرآن أو حلقة تعليم في بيتك تعلم أولادك وأطفالك ونسائك. وهذا والله أخواني الأفاضل من أجل الأعمال التي يقوم بها العبد. الأمر الثالث والأخير أخواني الأفاضل، أن الإنسان في هذا الشهر الكريم أخواني الأفاضل يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يقبل توبة عبده، وأن الله يقبل من عباده ما تقرب إليه من العمل الصالح. فالله كريم أتاح لك رمضان وبلغك رمضان يريد لك الخير يا عبد الله. وتأمل غيرك وتذكر من أراد بلوغ هذا الشهر ولم يبلغه ولم يكن حيا معك في هذا الشهر، فعليك يا عبد الله أن تحسن الظن بالله وأن تحمد الله عز وجل أن بلغك رمضان. وليس المقصد والهدف فقط أن تبلغ رمضان، ولكن ماذا أنت صانع في رمضان، ماذا أنت عامل وفاعل في رمضان. فإن كنت قد أسأت في رمضان السابق أو قصرت فعليك أن تجدد النية والعزم على أنك تجتهد في هذا الشهر وتتقرب إلى الله عز وجل وتكثر من العمل الصالح، وأنت ترجو وتحسن الظن بربك أن يتقبل الله عز وجل منك. لذلك هذه الأعمال يسيرة جدا وقليلة جدا بالنسبة للأوقات التي نصرفها أخواني الأفاضل هنا وهناك، وهي أعمال قليلة في رمضان، ولكن يكتب الله عز وجل لك فيها الأجر العظيم. لا أطيل عليكم أخواني الأفاضل، وإنما هي ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أردت أن أذكر نفسي وأذكر أخواني بأننا مقبلون على موسم عظيم وشهر جعل الله عز وجل فيه من أسباب الخيرات الشيء الكثير، فعلينا أن نغتنم هذه المواسم، فهو والله موسم الصالحين، موسم المسلمين، موسم المتقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم طال عمرك.
هل ورد شيء في العتق من النار في هذا الشهر؟
الله عز وجل كما ذكرت لكم الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي بسند صحيح كما قال الألباني رحمه الله قال: وينادي مناديا من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء في كل ليلة، ولله عتقاء في كل ليلة. العتقاء يقولون أهل العلم هو عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعتقهم الله عز وجل في هذا الشهر الكريم من نار جهنم. هذا الذي يظهر لنا. نعم طال عمرك.
الشيخ واللي توفى رمضان
نعم
يكون مخلص ما عنده شكيات
يا رب يا رب.
بس العاصي والمذنب توفي في رمضان.
هو شوف العاصي والمذنب نسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة لعباده الموحدين الموحدين، أن الله عز وجل يغفر الذنب سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالميت المسلم الموحد نرجو له المغفرة، نرجو له الرحمة، لأن الله رحيم سبحانه وتعالى. ولكن المهم، المهم التوحيد أخواني الأفاضل، والبعد، كل البعد عن الشرك، لأن التوحيد هي علامة النجاة من النار، علامة النجاة من النار أخواني الأفاضل. والشرك خطره جسيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله يثبتنا وإياكم على التوحيد حتى نلقى الله وهو راض عنه. وإياك الله يبارك فيك.